السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قلوا آمين. معاشر الأحبة، أخلصوا النية واحتسبوا الأجر من الله تعالى، لأن مجالس العلم مجالس محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأهلها لهم الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. يرفع الله، تأمل، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والشيطان يكره هذه المجالس، لا يحبها ولا يحب أهلها، لأن الشيطان عدو. ولهذا يأتي الآن ويوسوس لك في كثير من الأمور، قد مثلا يجعلك تتابع بعض الرسائل في الجوال، أو تقلب الجوال، أو تلتفت يمنة أو يسرة، ثم بعد ذلك تحرم الأجر وتحضر ولا تستفيد. فانتبه من تلاعب الشيطان، وأصغ الحديث، أصغ السمع واستمع، وخذوها قاعدة معاشر الأحبة، دائما حاول أن تجعل معك قلم وورقة وتقيد الفائدة التي تستفيدها. فإذا قيدت هذه الفائدة ترجع إلى بيتك وتجعلها في دفتر كبير، ثم بعد ذلك تراجعها بين وقت وآخر وتجتهد في تطبيقها والعمل بها، ثم بعد ذلك في تبليغها، تبلغها للناس. فإذا عملت ذلك بإذن الله تعالى حصل لك الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم، قل صلى الله عليه وسلم، يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. واليوم سأتدارس أنا وإياكم قصة رجل قص خبره نبينا عليه الصلاة والسلام. والقصص الواردة في الكتاب والسنة قصص مليئة بالعظات والعبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يعني هذه القصص ليست للتسلية أو لملء الفراغ، إنما للاتعاظ والاعتبار، كقصة مثلا أصحاب الكهف، قصة غلام الأخدود، قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، قصة يوسف مع إخوته، قصة أبينا آدم مع إبليس، قصص الأنبياء مع أقوامهم، قصة أصحاب الجنة، إلى غير ذلك من القصص الواردة في القرآن والسنة. فإذا تأملنا هذه القصص وجدناها مليئة بالعظات والاعتبار، فنأخذ العبرة ونأخذ العظة ونتربى على منهج القرآن والسنة، فيزداد الإيمان وتتضاعف الحسنات وتقوى العقيدة بإذن الله تعالى. اليوم سنأخذ قصة جريج العابد. انتبهوا لكلمة عابد، العبادة تكون محمودة وتكون مذمومة، وتكون عالية وتكون نازلة، يعني إلى النزول ليس إلى العلو. فقد تتعبد الله أنت سنة كاملة، وغيرك تعبد لله 5 دقائق، فتكون عبادة 5 دقائق أكثر من السنة. مثل العملة الآن، الخمسمائة ريال في ورقة واحدة والريال في ورقة واحدة، لكن تجد الخمسمائة ريال أفضل من الريال بدرجات، فشتان من يحمل خمسمائة ريال ومن يحمل ريالا واحدا، مع العلم الورقة هي الورقة. هكذا العبادة، قد تتعبد لله بعبادة حسناتها تجد أنها قليلة مع الزمن الذي صرف للعبادة، وآخر يتعبد لله عبادة فتكون عبادته في سجن الحسنات أعظم من الحسنات التي صارت لك مع قلة الوقت بالنسبة له. إذن العبادة قد تكون محمودة وتكون مذمومة، قد تكون عالية وقد تكون لا أقل. طيب متى تكون محمودة؟ إذا كانت وفق الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. يعني لو واحد الآن أراد أن يبني مسجدا، عند بنائه للمسجد أول شيء يسأل عنه ما هو؟ أجيبوا إخواني، ارفعوا أصواتكم، القبلة. نعم، أول شيء يسأل عن اتجاه ماذا؟ القبلة. فإذا بنى المسجد على اتجاه القبلة صارت العبادة فيه صحيحة، لأن من شرط صحة الصلاة استقبال القبلة. طيب آخر بنى مسجدا على غير القبلة وتعبد لله بهذا البناء، هل هذه العبادة الآن محمودة أم مذمومة؟ أجيبوا إخواني، أجيبوا، مذمومة. لأن هذا المسجد بني على غير أساس صحيح، فيقال للناس لا تصلون في هذا المسجد ويؤمر بهدمه. لاحظ، هذا الآن بنى مسجدا والآخر بنى مسجدا، هذا تعبد لله بعبادة محمودة وهذا تعبد لله بعبادة مذمومة. إذن إذا قيل العابد، جريج العابد، يلزم من العابد عباد الله إذا أراد أن يتعبد لله أن تكون عبادته مبنية على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. إذن تكون محمودة إذا كانت وفق الدليل، وتكون مذمومة إذا كانت مخالفة للدليل ولو كانت عبادة لله. ما أدري يا أخوان، واضحة لكم الصورة أو غير واضحة؟ السؤال مرة أخرى، متى تكون العبادة محمودة؟ أجيبوا، إذا كانت إيش؟ مبنية على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. ومتى تكون مذمومة؟ أجيبوا، إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة. إذا كانت مخالفة صارت بدعة ومنهيا عنها ومذمومة في جانب الشرع ولا تنفعك يوم القيامة، مثل 500 ريال المزورة ما تنفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا وهو على خلاف الدليل الشرعي فعمله مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. إذن لا تتعبد لله أي عبادة إلا بالدليل الشرعي. من الكتاب والسنة. هنا نأتي معاشر الأحبة إلى قضية ارتفاع الحسنات أو قلة الحسنات. قد تكون هذه العبادة في وقت قصير وحسناتها إيش؟ عظيمة. وقد تكون العبادة وقتها طويل وحسناتها ماذا؟ أجيبوا أقل. الذكي ماذا يختار؟ الوقت القليل والحسنات ماذا؟ أجيبوا العظيمة. وخلاف الذكي اللي هو الجاهل يختار العبادة الطويلة والحسنات ماذا؟ القليلة. جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها جلست في مصلاها تذكر الله بعد صلاة الفجر إلى الضحى ما يقارب 3 ساعات. مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم، فقال: يا جويرية، مر عليها الفجر ومر عليها الضحى، قال: يا جويرية، لازمت على الحال التي تركتك عليها، يعني جالسة في المصلى من الفجر إلى الآن، يعني ما ذهبت تنام ولا ذهبت مثلا تحلب شاتها أو تصلح شيئا في بيتها، جالسة في المصلى. قالت: نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات، بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لرجحت بهن. لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لرجحت بهن. أتدرون ما هذه الكلمات؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت سبحان الله. احسبوا الوقت كم تأخذ معنا، واحد منكم يناظر الساعة الآن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، كم أخذت من الوقت؟ كمل الدقيقة؟ أقل من الدقيقة. أم المؤمنين جلست 3 ساعات. لاحظ، عبادة دقيقة في سجل الحسنات أعظم من عبادة 3 ساعات. إذن العالم عبادته سهلة وحسناته ماذا؟ أجيب إخواني، عظيمة. وهذا دليل على فضل العلم، دليل على فضل العلم ومكانته ومنزلته. أضرب لكم مثال: لو جاءنا واحد غني عالم وغني غير عالم، الغني العالم إذا أراد أن يخرج الزكاة تجده يحتال، انتبهوا معي، يعني يبحث عن أي مسألة تخرج زكاة ماله. والغني الذي ليس بعالم تجده يبحث عن أي مسألة تقلل زكاة ماله. طيب قلنا له: يا أخي حرام عليك، مالك كثير. قال: أنا أتصدق. جئنا للاثنين، هذا يملك 5 ملايين وهذا يملك 5 ملايين. الأول العالم الغني أخرج 300,000 زكاة و100,000 صدقة، كم أخرج الآن؟ أجيبوا 400,000. الثاني الغني الغير عالم بحث عن المسائل التي تبعد الزكاة عنه، فأخرج 100,000 من الزكاة و300,000 من الصدقة. هذا الآن أخرج 400,000 وهذا أخرج 400,000. أيهما أفضل؟ أجيبوا. لماذا؟ لأنه الأول أفضل، لاحظوا، لأنه تعبد لله بالفريضة، تعبد لله بإيش؟ بالفريضة. والثاني تعبد لله بإيش؟ بالتطوع. وأيهما أفضل، الفرض ولا التطوع؟ الفرض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فانتبهوا إخواني لهذه القضية، ركزوا على هذه الجوانب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إيش؟ إلى الجنة. يعني يصير طريق الجنة قريب. يعني واحد الآن منكم من هالبيشة مثلا سيسافر إلى مكة، اللي فاهم الطريق يذهب مع أقرب الطرق وأيسرها فتجد يصل في 4 ساعات، واللي ما يعرف الطريق تجد أنه يتيه ويصل بعد 15 ساعة. هنا يظهر فضل العلم حتى في الحيوانات. الكلب كرمكم الله المتعلم أفضل من الكلب ماذا؟ أجيبه الجاهل. لو انطلق كلبان الآن وإنا في البر، واحد معلم متعلم وصاد أرنبا والثاني جاهل وصاد أرنبا، أيهما الحلال وأيهما الحرام؟ أجيبوا، المعلم حلال والجاهل ماذا؟ أجيبوا إخواني، حرام. إذن العلم له منزلته. ولهذا كلمة العابد لا تكون عبادة العابد محمودة عالية إلا بالدليل الشرعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه إيش؟ في الدين. ولهذا إذا كان عندك مال تعلم أحكام الزكاة، عندك مسائل في البيع والشراء تعلم أحكام البيع والشراء، تريد تأخذ عمرة تعلم أحكام العمرة، تريد أن تحج تعلم أحكام الحج، تريد أن تصلي تعلم أحكام الصلاة. بعض الناس قد يدعو دعاء الاستفتاح ويترك الفاتحة، يترك ماذا؟ الفاتحة. بعض الناس قد يصلي وتكبيرة الإحرام في غير محلها، إيش تكون صلاته؟ أجيبوا، باطلة. وما بني على باطل فهو باطل. تريد الزواج تعلم أحكام النكاح، تريد الطلاق تعلم أحكام الطلاق، الطلاق لها أحكام شرعية لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها. تريد الجهاد في سبيل الله تعلم أحكام الجهاد، لأنك يمكن أن تجاهد وتقتل مسلما، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فهذا أمر خطير. الزواج والطلاق، والله يمكن الآن نسبة 70% يزني بزوجته وهو لا يشعر، يطنق ويراجع ويعاشر زوجته ولا يعرف عن أحكام الطلاق شيئا. وهذه حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بعض الناس ما يعرف أحكام الغسل من الجنابة ولا يعرف أحكام الوضوء، وأخذ الدين عادة لا عبادة، وهذا أمر خطير معاشر الأحبة. ولهذا تعلموا وتفقهوا في دين الله، اقرأوا وراجعوا واقرأ الموضوع مرة مرتين ثلاث مرات خمس مرات حتى تفقه هذا الموضوع. سيقدم علينا مثلا شهر رمضان، اقرأ عن أحكام الصيام، اقرأ عن المفطرات، اقرأ عن متى يبدأ الصوم متى ينتهي، افهم معنى الصيام، ما معنى الصيام. تريد الحج كما قلت لك، كما قلت لك قبل قليل، اعرف أركان الحج وواجباته وسننه حتى تعبد الله على بصيرة على علم، وأن تكون عابدا جاهلا ما تنفعك عبادتك. إذا وضعت الشيء في غير موضعه ما ينفعك عملك وتكون عبادتك مردودة عليك وتسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله، أن تظن أنك من أهل الجنة. تعلم في أمور العقيدة أيضا معنى لا إله إلا الله، معنى محمد رسول الله، اعرف معنى الدعاء وأنه عبادة لا يصرف إلا لله، اعرف معنى التوكل معنى الاستعانة، تعرف على أسماء الله وصفاته. المهم ابحث عن المسائل العلمية حتى تكون على بصيرة من الأمر. إذن جريج عابد لكنه ليس بعالم، وهنا وقع الخلل، وقع الخلل في العبادة، يعني وقع الخلل في العبادة. مثل من يدخل المسجد ويطلع بسيئات ما يطلع بحسنات، الخلل في أي شيء؟ في عبادته، ليس الخلل في الصلاة أو في المسجد، لا، الخلل في عبادة هذا الشخص. ومثل من يذهب الآن إلى مكة ويرجع بسيئات لا بحسنات، ومثل من يقرأ القرآن وينتهي بسيئات لا بحسنات، ما يستفيد. فجريج عصى الله عن طريق العبادة كما يظنه، ولا عمله ليس بعبادة، ليس بعبادة. دخل جريج الصلاة، دخل يصلي، هذه الصلاة صلاة نافلة، صلاة إيش؟ نافلة. وكان الكلام يجوز في الصلاة عندهم، يعني واحد قال الله أكبر يصلي وناداه أحد يكلمه، هذا جائز. مثل الصيام عندنا الآن، هل الصيام يحرم الكلام؟ أجيبوا، أجيبوا إخواني، لا. إذن الصلاة عندهم مثل الصيام عندنا، الكلام كان جائزا. فقالت له أمه، قالت له أمه: يا جريج، قال ربي أمي وصلاتي، الصلاة نافلة، يعني هل أتكلم مع أمي ولا أستمر في الصلاة؟ الصحيح أنه يعمل ماذا؟ أجيبه أنه يبر بأمه، لأن البر بالأم إيش؟ واجب. وصلاة النافلة ماذا؟ أجيبه إخواني، تطوع. فأيهما أفضل، أن يتعبد الإنسان لله بالواجب أم بالتطوع؟ أجيبه بالواجب. وإذا تعارض الواجب والتطوع ماذا يقدم؟ الواجب. يعني لو دخل واحد الآن المسجد وجدهم يصلون الفريضة وقام يصلي النافلة، فعله هذا جائز ولا غير جائز؟ أجيبه: ما لك صلاة يا أخي، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا إيش؟ المكتوبة. فتكون صلاة النافلة هذه يؤجر عليها أم يأثم عليها؟ أجيبه إخواني، يأثم. ليس يعني ليست القضية في الصلاة، القضية في العمل الغير مشروع. ولهذا قال رجل للإمام مالك: أرأيت لو أحرمت قبل الميقات يعني واحد الآن ميقاته البيشة مثلاً السيل ولا لا أجيبه؟ لو واحد قال بحرم من بيشة وش يضر؟ بل يمكن أكثر حسنات، كل الطريق أمشي وأنا محرم، ولو جاني حادث مت وأنا ألبي. نقول الخلل هنا ليس في الإحرام، الخلل في مخالفتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ترى هذا من زيغ القلوب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الدين ليس بالأهواء ولا بالأمزجة ولا مبنيا على نظريات معينة أو عملية حسابية، لا، الدين مبني على الدليل من الكتاب والسنة. قال ربي أمي وصلاتي، فالتفت إلى صلاته وترك أمه. لو كان عانما ماذا يعمل؟ أجيبوا إخواني، يقدم أمه على إيش؟ على صلاته. لو في واحد صايم يوم الخميس مثلا والجو حار وجاء وقت الظهر ونام يريح، قالت أمه يا محمد قم، يا محمد قم، تبيه وديها مثلا المستشفى أو للسوق أو لزيارة، وصفه أمه بحجة أنه صائم، عمل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ أجيبه غير صحيح. قم وافطر يا أخي، كانك تعبان اشرب موية واشرب قهوة وكل تمر وقبل رأس أمك وود أمك. واحد يبي يعتمر بدون إذن والديه لا يجوز يا أخي. إذا قال لك والدك أنا محتاج إليك اجلس عند والدك، لأن بر الوالد قرن بالتوحيد الخالص لله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لم يقل ثم بالوالدين، قال وبالوالدين إحسانا. يعني كأن العقيدة توحيد الله وبر الوالدين يعني في درجة واحدة. فإذا وحدت الله تقوم ببر والديك، ولو أمرك والدك بالكفر أو الشرك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. بعض الناس الآن الشباب خاصة يروح للجهاد ما تدري أمه إلا هو في سوريا ولا في اليمن، ثم يقول أمي عندها أخواني والحمد لله وأنا لازم أضحي. يا أخي اسأل عن عبادة كني مبنية على الدليل، هل هي تقربك إلى الله أم تباعدك عن الله؟ هذا أمر مهم. فلا تكن عابدا جاهلا. أسامة بن زيد قتل رجل بعدما قال لا إله إلا الله، وأخطأ في هذا العمل، ما سأله والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، قال يا رسول الله ما قالها إلا تخوفا. يا أخي لا تجادل، أنت ما عندك علم ما عندك دليل اتبع. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا عظيما مقنعا، قال أو شققت عن قلبه؟ يعني أنت تعرف ما في النيات يا أسامة، تعرف ما في القلوب. ولهذا بعض الناس الآن يحكم على أشخاص يقول بمن قدح في ذهني وفي قلبي، فيقول هذا منافق وهذا خبيث وهذا فاجر وهذا صالح وهذا سيء. طيب حكمت عليهم بماذا؟ قال سبحان الله شيء في قلبي، ويمكن يستبيح الدماء ويقتلهم ويقول يبعثون على نياتهم. الخوارج قتلوا المسلمين بسبب الجهل، ما جالسوا أهل العلم ولا استناروا بنور العلم، مثل جريج هذا العلم يلا صلوا وترك أمك. هذه كارثة إخواني. ولهذا افهم العبادة بمفهومها الشرعي بدليلها من الكتاب والسنة تكون مأجورا بإذن الله تعالى. أمه نادته 3 مرات فملت من جريج ومن عبادته، لأن عبادته الآن مبنية على الدليل ولا مبنية على الهوى؟ أجيبوا إخواني، أجيبوا يا إخوان، على الهوى. فإذا كانت مبنية على الهوى فهي عبادة منحرفة. ولهذا بعض العامة يقولون دين فلان محمض. ايش معنى محمض؟ يعني متعفن. ايش معنى متعفن؟ لأن عبادته ليست مبنية على الدليل، فعنده خلو وعنده شدة في غير محلها، أو عنده لين وتساهل في غير محله، صار دينه على مزاجه. يوم من يطول اللحية مثل، ويوم ما حد يبقى عنده إلا أقل من الأنملة، ويوم شعرها نازل عن كتفه، ويوم محل قموس، ويوم ثوبه إلى نص الساق، ويوم ثوبه إلى الكعب، متذوق، كل يوم له مزاج، وكل يوم متبع لشخص، ما عنده رسوخ. الراسخون في العلم راسخ، لا هذا متذبذب متزعزع، يتحمس موضوع وخلاص، يجعل هذا الموضوع هو كل شيء، يحب شخص يجعل هذا الشخص من أولياء الرحمن ومن الملائكة، ويمكن أفضل من الأنبياء والمرسلين. قبل أمس طلعوا شريط بعنوان همومنا، واحد لابس حزام ناسف من الشباب، نسأل الله أن يعفو عنهم، أفضل إلى ما قدم، واضع حزام ناسف وبيفجر وبيقتل، وبالطبع يتفجر قبل دخول عملية التفجير، يقول أهدي هذا العمل لأسامة بن لادن. يا أخي تفجر نفسك لشخص، يا أخي ما فعل هذا صحابة رسول الله مع رسول الله؟ الصحابة بحثوا عن الشهادة لأجل مرضات الله. ولا يجوز الإنسان أن يقتل إلا إذا كان لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ماذا؟ لله رب العالمين. فهنا يأتي الخلل والمشكلة. إذا تكلمت معهم بهذا الكلام صنفوك بتصنيف، أنت مداهن وأنت عالم سلطان وعالم بلاط، وكم يعطيك من الراتب وكم يعطيك من كذا، فيضيع الإنسان. لا يا أخي الكريم، العبادة مبنية على الدليل. ولهذا جريج ملت من عبادة ولدها، فدعت عليه بدعوة إنه يتحول من جانب الغلو في العبادة إلى باب الشهوات. قالت يا ربي لا يموت حتى يرى وجوه المومسات. حتى يرى وجوه إيش؟ المومسات، يعني تعول من مصلي وعابد إلى يقلب القنوات ويناظر المراقص والملاعب، ويتعلق بالمرأة الفلانية والخبيثة فلانة بنت فلان وخلاص. فتمالأ عليه أهل زمانه، أهل زمانه، وحاولوا إغواءه، فأرسلوا إليه امرأة غانية، يعني امرأة جميلة ما تحتاج إلى مجملات، ما تحتاج لا إلى مكياج ولا إلى محسنات ولا إلى قص شعر ولعب في الوجه أبدا، هي جميلة بطبيعتها. فكانت عند جريج، انتبهوا إخواني، خاصة أهل الخير الشباب الذين من الله عليهم بالالتزام، خاصة الذي لم يصل عمره إلى 50 سنة، اللي في 40 45 30 35 20 25، انتبه من كيد النساء ومن المرأة، والمرأة عليها أن تنتبه لا تورط الرجال. الله يجمعنا وإياكم في الجنة، قلوا آمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن لهم حق علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد واجعله يبنى له بيتا في جناتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجزي على كل ما يقدم وما يبذل، واجعل ذلك في سجل حسناته، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.